أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند المبحث 26، والذي هو بعنوان عقيدتنا في طاعة الأئمة عليهم السلام. وخير ما نفتتح به درس هذه الليلة هو قول الله عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومما نعتقد به نحن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أن المقصود بأولي الأمر الذين أوجب الله تعالى طاعتهم على الأمة وقرن طاعتهم بطاعة النبي، فكانت طاعتهم طاعة للنبي، هم أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو اعتقادنا، أن أولي الأمر هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. الآن لعل سائلا يسأل ويقول: أنتم الشيعة تقولون أن أولي الأمر هم الأئمة، أولي الأمر هم الأئمة، ولكن لو قرأنا الآية، لو قرأنا هذه الآية الكريمة التي فيها لفظ أولي الأمر، لو قرأنا هذه الآية الكريمة 1000 مرة لا يتبين منها ما تقولون به، لا يتبين منها ما تقولون به. فالآية الكريمة قالت أولي الأمر ولم تقل الأئمة، الآية الكريمة قالت أولي الأمر ولم تقل الأئمة، فمن أين جئتم بالأئمة وقلتم أنهم هم أولي الأمر، هم المقصودون بأولي الأمر؟ نقول جوابا عن هذا السؤال المهم أنه كما أن الله عز وجل، كما أن الله سبحانه وتعالى ذكر حكم الصلاة في القرآن الكريم بقوله وأقيموا الصلاة، كما أن الله سبحانه وتعالى ذكر حكم الصلاة في القرآن الكريم بقوله وأقيموا الصلاة وهو وجوب الصلاة، ولم يذكر بقية التفاصيل، لم يذكر بقية التفاصيل الأخرى المتعلقة بالصلاة كعدد الركعات مثلا، فالله سبحانه وتعالى لم يذكر أن عدد الركعات في صلاة الظهر 4، ولم يذكر أن عدد ركعات صلاة المغرب 3، لم يذكر ذلك في القرآن الكريم، لم يذكر ذلك في الآية التي دلت على وجوب الصلاة، وإنما نحن علمنا بذلك بهذه التفاصيل المتعلقة بالصلاة من خلال السنة، يعني علمنا بذلك عن طريق الأحاديث التي جاءت عن النبي وآله وبينت ذلك. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بين حكم الصلاة للأمة، بين حكم الصلاة للأمة، وترك بيان التفاصيل الأخرى على عاتق النبي، هو الذي يبينها، هو الذي يبينها. ف فكذلك ما نحن فيه فكذلك ما نحن فيه وهو المقصود من أولي الأمر. فالله سبحانه وتعالى بين في كتابه العزيز بين للأمة الحكم اتجاه أولي الأمر بين للأمة الحكم اتجاه أولي الأمر وهو وجوب طاعتهم، ولكن ترك مهمة ذكرهم بأشخاصهم وأعيانهم إلى النبي صلى الله عليه وآله، ترك مهمة ذكرهم بأسمائهم وأشخاصهم إلى النبي، هو الذي يفعل ذلك. ولذلك ورد في كتاب ينابيع المودة، ورد في كتاب ينابيع المودة للحنفي القندوزي، وهذا الكتاب كتاب سني ومؤلفه حنفي المذهب، هذا الكتاب كتاب سني ومؤلفه حنفي المذهب. ورد في هذا الكتاب أنه لما نزلت هذه الآية الكريمة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سأل جابر ابن عبد الله الأنصاري النبي صلى الله عليه وآله عن أولي الأمر، سأله عن أولي الأمر الذين قرن الله سبحانه طاعتهم بطاعة النبي. جابر الأنصاري سأل النبي عن أولي الأمر الذين قرن الله تعالى طاعتهم بطاعته بطاعة النبي، فقال صلى الله عليه وآله، هذا الحديث موجود في هذا الكتاب الذي أشرت إليه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هم خلفائي وأئمة المسلمين بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، حتى ذكرهم صلوات الله عليهم بأجمعهم إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ذكر الأئمة بأسمائهم كلهم إلى أن وصل إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذن الخلاصة في جوابنا هو أننا علمنا بأن المقصود من أولي الأمر هم أئمة أهل البيت عليهم السلام، من خلال الرجوع إلى الأحاديث التي جاءت مفسرة لهذه الآية الكريمة ومبينة لمعناها. إلى هنا واضح إن شاء الله. وكذلك نعتقد نحن الإمامية الإثنى عشرية بأن المقصود بقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، المقصود بهذه الآية الكريمة هم أئمة أهل البيت، فهم الشهداء على الناس، فكل إمام شهيد في يوم القيامة على قومه الذين نصب إماما عليهم يشهد على أعمالهم التي كانت منهم في الدنيا. نعم أحسنتم. وكذلك نعتقد أن الأئمة عليهم السلام هم أبواب الله عز وجل الذي منها يؤتى، والسبيل إليه والأدلاء عليه، بمعنى أن العبد لا يصل إلى مرضاة الله. العبد المكلف لا يصل إلى مرضاة الله، ولا يصل إلى أن يكون عبدا حقيقيا لله عز وجل، ولا يصل إلى طاعة الله عز وجل إلا بالتمسك بهم والسير على دربهم وتوليهم والائتمار بأمرهم والانزجار بزجرهم، لأنهم عليهم السلام هم القائمون مقام النبي، خلفاء النبي، قائمون مقام النبي، وهم السادون الفراغ الذي تركه النبي بعد رحيله. وكما قلنا سابقا في الدروس السابقة، قلنا أن من وظائف الإمام، من وظائفهم عليهم السلام، من وظائف الأئمة، أنهم يحافظون على سلامة دين العباد وسلامة اعتقادهم من الانحرافات والفتن والشبهات. فالعبد، العبد الذي لا يهتدي بهداهم فإنه لا محالة سوف يضل ويهلك. العبد الذي لا يهتدي بهداهم فإنه لا محالة سوف يضل ويهلك، ولن يصل إلى مرضاة الله وطاعته. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله عنهم، عن الأئمة، أنهم أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. وقال صلى الله عليه وآله عنهم أيضا أن مثلهم في هذه الأمة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فإذا العبد لا يصل إلى مرضاة الله عز وجل إلا بواسطتهم، لا يصل إلى معرفة الله إلا بواسطة معرفتهم وطاعتهم والأخذ بأقوالهم والسير على دربهم، فهم أبواب الله عز وجل الذي منها يؤتى. نعم. ونعتقد أيضا أنهم عليهم السلام عيبة علم الله، عيبة علم الله يعني أوعية لعلم الله، عيبة بمعنى أوعية، فهم عليهم السلام أوعية لعلم الله عز وجل، وخزان لعلمه ومعرفته، وتراجمة لوحيه. لماذا أصبحوا تراجمة لوحيه وأوعية لعلمه؟ نقول لأنهم ورثة علوم الأنبياء، الأئمة صلوات الله عليهم، باعتقادنا أنهم ورثة علوم الأنبياء، فكل ما نزل، كل ما نزل على الأنبياء من قبل الله عز وجل هو عندهم، كل ما نزل على الأنبياء من قبل الله عز وجل هو عندهم، فالتوراة عندهم والإنجيل عندهم وصحف إبراهيم وموسى عندهم وتفسير القرآن الكريم عندهم، فلذلك أصبحوا تراجمة لوحيه وأوعية وخزنة لعلمه، وهي هذه العلوم والمعارف التي كانت عند الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فكل هذه العلوم عندهم، هم أوعية لها وخزنة لها وحملة لها. لذلك يقول المصنف الشيخ المظفر رحمه الله في المبحث 26، عقيدتنا في طاعة الأئمة، ونعتقد أن الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم، وأنهم الشهداء على الناس، وأنهم أبواب الله والسبل إليه والأدلاء عليه، وأنهم عيبة علمه وتراجمة وحيه وأركان توحيده وخزان معرفته، أركان توحيده، بمعنى أن توحيد الله عز وجل يكون عن طريقهم. معرفة توحيد الله الصحيح والحقيقي يكون عن طريقهم، عن طريق ما علمونا إياه وما وردنا عنهم. فتوحيد الله الكامل الخالص الصحيح لا يكون إلا عن طريق ما بينوه لنا، وإلا لو راجعنا اعتقاد جميع المذاهب لوجدنا فيها شائبة شرك، لوجدنا فيها شائبة شرك. أما التوحيد الخالص الكامل الحقيقي لا يعرف إلا عن طريقهم، فلذلك كانوا أركان توحيد الله عز وجل. تراجمة الوحي بمعنى أن عندهم تفسير القرآن الصحيح والحقيقي كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، كما قلنا أن عندهم جميع علوم الأنبياء بما فيها تفسير القرآن الكريم، فلذلك أصبحوا تراجمة لوحيه، يعني المفسرين الحقيقيين لما نزل على النبي صلى الله عليه وآله. يقول المصنف: ولذا كانوا أمانا لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، على حد تعبيره، على حد تعبير النبي صلى الله عليه وآله الوارد في الروايات، وكذلك على حد قوله أيضا، على حد قول النبي صلى الله عليه وآله أن مثلهم في هذه الأمة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، وأنهم حسب ما جاء في الكتاب المجيد، يعني الأئمة عليهم السلام، عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذه صفة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وأنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى ونهيهم نهيه، نهي الأئمة هو نهي الله، وطاعتهم طاعته، ومعصيتهم معصيته، ووليهم وليه، وعدوهم عدوه، ولا يجوز الرد عليهم والراد عليهم كالراد على رسول الله، والراد على رسول الله كالراد على الله تعالى، فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والآخذ بقولهم. كل هذا الذي ذكرناه للتو الدليل عليه الآية الشريفة التي قرأناها في بداية الدرس، كل ما ذكرناه للتو من أن طاعتهم طاعة لله، وأن معصيتهم معصية لله، وغير ذلك، كل هذه الأمور الدليل عليها الآية الشريفة التي قرأناها في بداية الدرس، وهي قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله سبحانه وتعالى قارن طاعة الأئمة بطاعة النبي، قارن طاعة الأئمة بطاعة النبي، وجعل طاعتهم طاعة للنبي، جعل طاعتهم طاعة للنبي. والذي يطيع النبي بلا شك ولا ريب يطيع الله عز وجل، والعكس صحيح، العكس صحيح، فالذي يعصي الأئمة يعصي النبي، والذي يعصي النبي يعصي الله عز وجل. فبالنتيجة طاعتهم طاعة الله عز وجل، ومعصيتهم معصية الله عز وجل، كما قال المصنف رحمه الله. أخت يسرى، الإمامة باعتقاد مشهور الإمامية أنها أصل من أصول المذهب، فكل ما يتفرع عليها يكون أيضا أصل من أصول المذهب. ونعتقد أيضا أنه يجب على كل مكلف أن يرجع إليهم في أحكامه الشرعية. واعتقاداته، فيأخذ بأقوالهم في المسائل الشرعية كالصلاة والصوم والحج وغيرها، وكذلك في المسائل الاعتقادية. فإذا تركهم المكلف، هذا باعتقادنا، إذا تركهم المكلف ولم يأخذ منهم وذهب إلى غيرهم، فإنه لا تبرأ ذمته أبدا، ولا يعتبر مؤديا لما عليه من التكاليف المفروضة من قبل الله عز وجل. وأدل دليل على ذلك هو قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالحديث المعروف المشهور بين الفريقين، وهو حديث الثقلين: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فإذا النجاة لا يكون إلا بالتمسك بالثقلين معا، فالذي يتمسك بواحد ويترك الآخر يضل ويهلك، لأنه لا يجد الهداية أبدا إلا بالتمسك بهما معا. لا يجد الإنسان المكلف الهداية أبدا إلا بالتمسك بهما، وإلا فإن التمسك بواحد منهما دون الآخر هو ضلال. التمسك بهما معا هو عدم الضلال، هو نفي للضلال. أما التمسك بأحدهما دون الآخر هو الضلال بعينه. ولذلك يقول المصنف: ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمير مائهم. نمير يعني عذب، لا تستقى إلا من عذب مائهم، ولا يصح أخذها إلا منهم، ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم، ولا يطمئن بينه وبين الله إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم. إنهم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في هذا البحر المائج الزاخر بأمواج الشبه والضلالات والإدعاءات والمنازعات. الذي لا يهتدي بهداهم يضل، وتجرفه الأمواج بضلالاتها وانحرافاتها وفتنها ونزاعاتها. ولا يهمنا من بحث الإمامة في هذه العصور إثبات أنهم هم الخلفاء الشرعيون وأهل السلطة الإلهية، فإن ذلك أمر مضى في ذمة التأريخ، وليس في إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد أو يعيد الحقوق المسلوبة إلى أهلها. وإنما الذي يهمنا في هذه العصور من مبحث الإمامة، الذي يهمنا في إثباته والمناقشة به والاستدلال عليه، هو لزوم الرجوع إليهم في الأخذ بأحكام الله الشرعية. أما الأمور الأخرى، أنه من كان أحق بالخلافة، من كان هو حقيقة خليفة رسول الله، هل هو الإمام علي عليه السلام أو أبي بكر هذه الأمور بنظر الشيخ بنظر المصنف أمور لا يهمنا التعرض إليها والمناقشة بها، وذلك لأن هذه الأمور ذهبت ومر عليها التاريخ، وليس في إثباتها ما يعيد الحقوق إلى أهلها. ما يهمنا بنظر الشيخ، ما يهمنا في هذه العصور أن نبين أن الواجب على المسلم الرجوع إليهم في أخذ الأحكام وأخذ الاعتقادات. الواجب علينا أن نبين للمكلفين لزوم الرجوع إليهم، لزوم الرجوع إلى الأئمة والأخذ بأقوالهم. لذلك يقول: وإنما الذي يهمنا منه، يعني من مبحث الإمامة، ما ذكرناه من لزوم الرجوع إليهم في الأخذ بأحكام الله الشرعية وتحصيل ما جاء به الرسول الأكرم على الوجه الصحيح الذي جاء به، وأن في أخذ الأحكام من الرواة والمجتهدين الذين لا يستقون من نمير مائهم ولا يستضيئون بنورهم ابتعاد عن محجة الصواب في الدين. هذا هو الذي يهمنا بيانه في هذه العصور، أن الرجوع إلى غيرهم والأخذ من غيرهم هو الضلال، هو الابتعاد عن الصواب، ولا يطمئن المكلف من فراغ ذمته من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى. المكلف لا يمكنه أن يختار ما يشاء من هذه المذاهب الموجودة على الساحة ويطمئن بأنه عامل بما أمر الله، ويطمئن بأنه مطيع لله. هذا الأمر لا يحصل بوجود هذا الاختلاف بين هذه المذاهب، إنما الواجب على المكلف أن يفحص ويبحث عن المذهب الحق الذي يطمئن معه بأنه عامل بما أراد الله وأنه مطيع لله حقيقة. لذلك يقول: لأنه مع فرض وجود الاختلاف في الآراء بين الطوائف والنحل فيما يتعلق بالأحكام الشرعية اختلافا لا يرجى معه التوفيق، التوفيق للحق والصواب، لا يبقى للمكلف مجال أن يتخير ويرجع إلى أي مذهب شاء ورأى واختار، بل لا بد له أن يفحص ويبحث حتى تحصل له الحجة القاطعة بينه وبين الله تعالى على تعيين مذهب خاص يتيقن أنه يتوصل به إلى أحكام الله وتفرغ به ذمته من التكاليف المفروضة. هذا الأمر بينا نظيرا له في الدروس السابقة، لذلك أنا أقرأه بشكل سريع. بينا نظيرا له في الدروس السابقة وبيناه تفصيلا. فإنه كما يقطع بوجود أحكام مفروضة عليه، يجب أن يقطع بفراغ ذمته منها. كل مكلف يعلم يقينا أن عليه أحكام مفروضة من قبل الله عز وجل. هذا المكلف بما أنه يعلم بذلك يقينا، فيجب عليه أن يعلم يقينا بأن ذمته قد فرغت من هذه التكاليف وأنه قد أداها على الوجه الصحيح الذي يرضي الله ويكون به عبدا حقيقيا لله عز وجل. يقول: فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والدليل القطعي دال على وجوب الرجوع إلى آل البيت وأنهم المرجع الأصلي بعد النبي لأحكام الله المنزلة، وعلى الأقل قوله عليه أفضل التحيات، قول النبي، هذا دليل قطعي على وجوب الرجوع إلى أهل البيت والاستقاء من عذب مائهم والأخذ بأقوالهم. إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. الثقلين وأحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. الشيخ يعلق على هذا الحديث قائلا: وهذا الحديث اتفقت الرواة عليه من طرق أهل السنة والشيعة. فدقق النظر في هذا الحديث الجليل، تجد ما يقنعك ويدهشك في مبناه ومعناه، فما أبعد المرمى في قوله إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. والذي تركه فينا هما الثقلان معا إذ جعلهما كأمر واحد، قال ما إن تمسكتم به، مع أن الذي تركه فينا هما أمران، ولكنه قال تمسكتم به جعلهما ونزلهما منزلة واحدة، جعلهما أمرا واحدا، لأن التمسك لا يصح إلا بهما معا. والذي تركه فينا هما الثقلان معا إذ جعلهما كأمر واحد، ولم يكتفي بالتمسك بواحد منهما فقط، ولم يكتف بالتمسك بواحد منهما فقط، فبهما معا لن نضل بعده أبدا. وما أوضح المعنى في قوله لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فلا يجد الهداية أبدا من فرق بينهما ولم يتمسك بهما معا، فلذلك كانوا سفينة النجاة وأمانا لأهل الأرض، ومن تخلف عنهم غرق في لجج الضلال ولم يأمن من الهلاك. البعض من المخالفين فسر هذا الحديث وأمثاله بحب أهل البيت، قال أن نتمسك بأهل البيت يعني أن نحبهم لا أن نأخذ بأقوالهم، وهذا حقيقة هو الهراء من القول بعينه، هو الهراء من القول. هذا قول من لا يفهم ولا يفقه اللغة العربية. النبي يتحدث عن التمسك بهم وقرن التمسك بهم مع التمسك بالقرآن، فهل يصح، هل يصح أن نقول أننا نحب القرآن ولا نأخذ بأقواله وندخل الجنة؟ هذا يصح؟ هذا الأمر صحيح؟ نقول أننا نتمسك بالقرآن من خلال حبنا له، نحب القرآن ولكن لا يجب علينا أن نأخذ بأقواله وبالأحكام التي فيه وندخل الجنة بمجرد حبنا له، هذا يصح؟ لا يصح. التمسك بهم بمعنى الأخذ بأقوالهم والسير على دربهم، وتفسير ذلك بحبهم فقط من دون الأخذ بأقوالهم واتباع طريقهم هروب من الحق لا يلجأ إليه إلا التعصب والغفلة عن المنهج الصحيح في تفسير الكلام العربي المبين. واضح إن شاء الله؟ والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أحسن الله إليكم جميعا. إخوتي وأخواتي الكرام، أترككم في أمان الله ورعايته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسألكم الدعاء جميعا. بارك الله بكم ومع السلامة.